بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى بعد أن مر معنا ما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم، أي ذكروا معنى ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. قال رحمه الله تعالى: قلت: وبما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجتمع الأحاديث، أي تجتمع الأحاديث الذي قد يظن بعضهم أن فيها تعارض. قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، وبالعكس النطق من غير اعتقاد، وبالعكس أي لا يكفي النطق من غير اعتقاد لتلك الكلمة، وهذا كما مر معنا بإجماع، وهذا كما مر معنا بإجماع، ولأن لا إله إلا الله كذلك من حيث تتضمن هذا المعنى. وأيضا وبالعكس لا ينفع الإنسان أن يعتقد أن لا إله إلا الله ولا ينطق بلسانه، ولا ينطق بلسانه، بل لا بد من أن ينطق بلسانه يقول لا إله إلا الله، وكذلك يقول ويعتقد بجنانه لا إله إلا الله، وكذلك يعمل بمقتضى ما علم، وكذلك يعمل بمقتضى ما علم. قال رحمه الله تعالى: وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، على أهل التوحيد الكامل. وفي هذا إشارة من الشيخ رحمه الله تعالى، من الشيخ الإمام رحمه الله تعالى، إلى أن من حقق التوحيد تحقيقا تاما كاملا كان سببا لتحريمه من النار أو تحريمه عن النار، ويدخل الجنة دخولا أوليا كما دلت على ذلك الأدلة السابقة. قال: وفيه أن العمل لا ينفع إذا كان وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى، لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى، وهذا كما تقدم في الأحاديث السابقة من قال لا إله إلا الله، وكذلك من قال إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، ففيه إشارة إلى أن من ابتغى بها وجه غير الله عز وجل فإنها لا تنفعه، فإنها لا تنفعه. وفيه إرشاد إلى الإخلاص، وأن الإخلاص هو الذي ينفع العبد في دنياه وأخراه، في دنياه وأخراه. قال رحمه الله تعالى تنبيه: قال القرطبي في تذكرته، أي في كتاب التذكرة، قال رحمه الله: قوله في الحديث، قوله في الحديث من إيمان، أي من أعمال الإيمان التي هي من التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، على أن الأعمال الصالحة من الإيمان. قال: والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه، ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقوله لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا، ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك، يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال. انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجة، انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجة. طيب، قوله رحمه الله تعالى ها هنا، قال القرطبي رحمه الله تعالى في الحديث، في الحديث أي في حديث الشفاعة، في إشارة إلى حديث الشفاعة الذي فيه أن الله عز وجل يقول أخرجوا من النار، كما جاء في الصحيحين من حديث، جاء من حديث أنس، وجاء كذلك من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث غيرهم، وهذه الأحاديث المذكورة كلها في الصحيحين، وفيها أن الله عز وجل يقول للشفعاء يوم القيامة، سواء كان الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين من المؤمنين، يقول لهم أخرجوا من وجدتم في قلبه، من وجدتم في قلبه من الإيمان ذرة، أو قال كذا مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، من إيمان مثقال خردلة من إيمان. فيقول إمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله من الإيمان من الإيمان، قال فيه إشارة إلى أن المراد بالإيمان الأعمال. واضح يا جماعة أم لا؟ في قوله من الإيمان أي من الأعمال الصالحة، ولو كان معهم الأعمال الصالحة مقدار ذرة أو مقدار خردلة. قال رحمه الله تعالى قال قوله في الحديث من إيمان أي من أعمال الإيمان، من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، التي هي من أعمال الجوارح. فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، وفيه دلالة على أن الأعمال الصالحة وإن قلت وقلت وقلت ورآها صاحبها قليلة إلا أنها تكون نافعة بإذن الله عز وجل له، تكون نافعة بإذن الله عز وجل له. وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فهذه أعمال يسيرة قد تكون سببا لإنقاذه من النار، وإن كان من أصحاب النار تكون سببا لكونه ماذا؟ أسرع خروجا من غيره، أسرع خروجا من ماذا؟ من غيره. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فشاهد أن القرطبية رحمه الله تعالى يقول في الحديث في قوله من إيمان، يقول المراد بالإيمان الأعمال، والمراد بالأعمال أعمال الجوارح، ففيه دلالة على أن أعمال الجوارح من الإيمان، على أن أعمال الجوارح من الإيمان. وهذا مقرر عند أهل السنة والجماعة من أن أعمال الجوارح من الإيمان، من أن أعمال الجوارح من الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان، فاللسان له قول سواء كان لا إله إلا الله الذي هو أصل دخول العبد في الإسلام بالنطق بلا إله إلا الله بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك تلاوة القرآن، وكذلك التسبيح والتهليل والأذكار، كلها من الإيمان وهي من أعمال إيش؟ من أعمال لسان. واضح يا جماعة أم لا؟ وكذلك ماذا؟ قال واعتقاد بالجنان، واعتقاد بالجنان أي يعتقد معنى لا إله إلا الله، وكذلك يخلص لله عز وجل فيها ويستيقن معناها ويصدق بها، ويصدق بها. وهذه كذلك من أقوال القلب، وكذلك من أعمال القلب المحبة والخشية والخضوع والإنابة والتوكل إلى غير ذلك، وكذلك عمل الجوارح، كذلك عمل الجوارح، عمل الجوارح من صلاة، عمل الجوارح من زكاة، عمل الجوارح من جهاد، من سير خطى إلى المساجد، كل ذلك من ماذا؟ من الإيمان، كل ذلك من الإيمان. وقد قال الله جل وعلا في أمر الصلاة وهي من أعمال الجوارح ظاهرة وإن كانت كذلك من أعمال القلوب، قال الله عز وجل في من كان يصلي إلى بيت المقدس ثم صلى بعد ذلك إلى البيت الحرام حينما أمر الله عز وجل بذلك، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. جاء في حديث البراء أن المراد بالإيمان الصلاة، واضح يا جماعة، أي الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم صلوا إلى ماذا؟ ماتوا قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى المسجد الحرام. أنزل الله عز وجل قوله ماذا؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال جاء في حديث البراء أي صلاتكم، واضح يا جماعة أم لا؟ فدل على أن أعمال الجوارح تطلق أو يطلق عليها بأنها ماذا؟ بأنها إيمان، بأنها إيمان. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وأدلة هذا كثيرة، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل تقرير لهذه المسألة في ثنايا الكتاب بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه أي أنه أعمال الجوارح كما في هذا الحديث، قال ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقوله لا إله إلا الله، قال ما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط إلا ماذا؟ قال إلا التوحيد المجرد من الأعمال، إلا التوحيد المجرد من الأعمال. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ ففي هذا إشارة إلى أن التوحيد، إلى أن لا إله إلا الله، إلى أن لا إله إلا الله نافعة للعبد، إلى أن لا إله إلا الله نافعة للعبد ولو بإخراجه من النار، كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه عند أحمد وغيره أنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأتي زمان على الناس لا يعرفون صلاة ولا زكاة، وذكر ما ذكر ثم قال لا يعلمون إلا لا إله إلا الله، لا يعلمون إلا لا إله إلا الله. فقال له صلة وهو راوي الحديث عن حذيفة قال وما تنفعهم لا إله إلا الله، وما تنفعهم لا إله إلا الله، أي وليس عندهم صلاة وليس عندهم زكاة وليس عندهم أعمال. فقال له حذيفة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، وهذا كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يكون في آخر الزمان حينما يندرس العلم، حينما يندرس العلم ويظهر الجهل، فلا يبقى مع الإنسان إلا أن يقول لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. طيب، هذا الحديث رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في الكبرى، أي في السنن الكبرى، وكذلك رواه ابن حبان، وكذلك رواه البغوي من طريق عمرو بن الحارث، من طريق عبد الله بن واهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، عن أبي سعيد به، ودراج فيه ضعف، وروايته عن أبي الهيثم خاصة فيها اضطراب، أي يشتد ضعفه، وإن كان بعض أهل العلم يحسن حديثه. قال شيخنا رحمه الله تعالى العلامة الوادعي قال دراج فيه ضعف ويزداد ضعفا إذا روى عن أبي الهيثم، وهذا الحديث كما ترون من طريقه، فهو علة هذا الحديث. ورواه آخرون رواه الحاكم وغيره من طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم، فزادت العلة بعلة أخرى، ولكن ابن لهيعة متابع كما في السند الأول، فالحاصل أن الحديث ضعيف، بسبب ماذا؟ بسبب رواية الدراج عن أبي الهيثم، فدراج ضعيف ويزداد ضعفا إذا روى عن أبي الهيثم، وهذا الإسناد من طريقه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال أبو سعيد اسمه سعد ابن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه كذلك، استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63 أو 65، أي وقع الشك في موته، هل سنة 63 أو 64، وقيل سنة 74. قوله أي في الحديث أذكرك أي أثني عليك، وأدعوك، وقوله وأدعوك أي أسألك به، أي في الحديث في قول موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. يقول الشيخ عبد الرحمن أذكرك أي أثني عليك، وأدعوك أي أسألك به، أي أسألك به. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله، قال طيب، قال فيه أن الذاكرة يقولها كلها، أن الذاكرة يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة وضلالة. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى ينبه على مسألة عظيمة جهلها كثير من الجهال ومن المبتدعة وزهدوا فيها، فيقول في قوله قل يا موسى، قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكرة يقولها كلها، أي يقول لا إله إلا الله، يقول الكلمة كلها لا إله إلا الله. قال ولا يقتصر على لفظ الجلالة، أي لا يقول الله 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 كما يفعل من الصوفية، ولا على هو كما يقول من الصوفية كما قال كما يفعل غلاة المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة. الصوفية يقسمون الناس على ثلاثة أقسام، يقسمون الناس في هذا الذكر وفي الدعاء وفي عبادة الله عز وجل على ثلاثة أقسام. قسم يطلقون عليهم العامة، يقولون بأنهم ماذا؟ العامة، عامة الناس. وقسم آخر الخاصة، قسم آخر الخاصة، وقسم ثالث يسمونهم خاصة الخاصة، خاصة الخاصة، يقولون فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذا ذكر العامة، لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة الجليلة الذي جاء في فضلها ما جاء، والذي هي أساس دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، هؤلاء الجهال يقولون أنها، يقولون إنها ماذا؟ إنها ذكر العامة. العامة هم الذين يقولون ماذا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وأما الخاصة، فأما الخاصة قال يقولون فعندهم ذكر أخص، فعندهم ذكر أخص. ما هو الذكر الأخص؟ قالوا يقول الله الله الله، وعندهم فوق ذلك ماذا؟ خاصة الخاصة، خاصة الخاصة، خاصة الخاصة، لا يزيدون على أن يقولوا هو هو هو. تجد الصوفية هكذا بذكر الضمير، يقولون الله الله، بعضهم سول لهم الشيطان، يقولون نقول الله الله الله، لأن الإنسان ربما يموت في أثناء الذكر فيموت هو يقول لا إله، فإذا مات على ذلك يقولون يكون ماذا؟ ملحدا. إذا ماذا نصنع؟ يقول نقول الله 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 حتى إذا نزل الموت بأحدنا وهو ماذا؟ وهو ذاكر لله عز وجل، وهو ماذا؟ وهو ذاكر لله عز وجل. انظروا يا جماعة كيف الشيطان يلبس على هؤلاء المغرورين، إذا قال لا إله يخشى أن يموت في الأولى في لا إله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الموت عند الاحتضار ماذا؟ لقنوا موتاكم ماذا؟ يقول لهم لقنوا موتاكم الله حتى لا يقولوا لا إله فيموتوا. ماذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو معلم الأمة الخير وهو أنصح الناس لأمته صلى الله عليه وسلم؟ يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهؤلاء سول لهم الشيطان هذه الشبهة، فقالوا نخشى أن يموت الإنسان في الجزء الأول منها فلا يكون موحدا ولا يكون مؤمنا. ومنهم يقول هذا الذكر، أي الله الله الله، هذا ذكر العامة، هذا ذكر العامة، أما ذكر الخاصة فهو أخص، فإنهم لا يذكرون الله عز وجل باسمه تعظيما، وإنما يكتفون بماذا؟ بهذا القول هو هو وما شابه ذلك، أي بالإشارة وبالضمير، بالإشارة إليه سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذا من غرور الصوفية، من غرور الصوفية ومن بدع الصوفية. ومعلوم أن الإنسان إذا قال الله 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 ولم يقل لا إله إلا الله لم يدخل في الإسلام. إذا قال الله ولم يقل لا إله إلا الله لم يدخل في الإسلام، لم يدخل في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. واضح يا جماعة أم لا؟ والأدلة الكثيرة الدالة على أنه لا يحرم النار إلا ماذا؟ إلا من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. واضح يا جماعة أم لا؟ والأدلة في ذلك أكثر من أن تذكر، وقد مر معنا شيء منها، أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالإنسان لا يكون مسلما ولا يكون موحدا إلا بأن يقول لا إله إلا الله بلسانه، وأن يعتقدها بجنانه، وأن يعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. قال رحمه الله: قوله كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك يقولون هذا، أي يقولون لا إله إلا الله. قال: ثبت بخط المصنف بالجمع، ثبت بخط المصنف بالجمع، أي يقولون كل عبادك يقولون. قال: والذي في الأصول، أي في أصول في المراجع في الحديث المذكور، يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل. يقول الشيخ عبد الرحمن أن الموجود في الأصول كل عبادك يقول هذا، كل عبادك يقول هذا بالمفرد مراعاة للفظ ماذا؟ كل، فإن لفظ كل مفرد. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع، بلفظ الجمع أي كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال: كما ذكره المصنف على معنى كل، على معنى كل، أي في الأول في قوله كل عبادك يقول، كل عبادك يقول، روعي لفظ كل وأنه مفرد، وكل عبادك يقولون روعي معنى كل، وهو ماذا؟ أنه يفيد ماذا؟ الجمع. واضح يا جماعة؟ واضح يا جماعة؟ قال رحمه الله تعالى: ومعنى كل عبادك يقولون هذا إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك، من بين عموم عبادك. والحديث المشار إليه في قوله وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو، وقوله في المسند من حديث عبد الله بن عمرو، الحديث لم أقف عليه في المسند، حاولنا ننظر في الحديث فما وجدناه في المسند، إلا أن يكون أراد الشيخ رحمه الله تعالى حديثا آخر وهو الذي سيأتي معنا عن عبد الله بن عمرو، فالله أعلم. لكن رأينا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه كلمة الإخلاص، في كتابه كلمة الإخلاص، ذكر هذا الحديث وقال عن عبد الله بن عمرو، وقال إنه عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه لكلمة الإخلاص ضعيف، قال ضعيف. واضح يا جماعة أم لا؟ فالله أعلم، فالله أعلم هل وقف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على هذا الإسناد المعين فحكم عليه، أم أن الحديث نفسه هو حديث أبي سعيد، أم أن المراد بالحديث هو حديث أبي سعيد، فالله أعلم. فالحاصل أن الحديث ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة الله بعنوان كلمة الإخلاص، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه لهذه الرسالة قال ضعيف. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا، قال: قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت يا رب، إنما أريد شيئا تخصني به، إنما أريد شيئا تخصني به. وهذا يفسر هذه الرواية، تفسر الرواية الأخرى. قال: ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، وأعظمها معنى. وهذا واضح، وهذا واضح من أن لا إله إلا الله أحوج ما يكون إليها الناس، أحوج ما يكون إليها الناس من أولهم إلى آخرهم، ليس لمجرد اللفظ فقط، بل لحقيقة هذه لحقيقة هذه الكلمة وما تضمنته هذه الكلمة من المعنى العظيم، وهو إخلاص الدين لله عز وجل وحده والكفر بكل ما سوى الله عز وجل. واضح هذا جماعة أم لا؟ فإن معناها كما هو معلوم عبادة الله عز وجل وحده والبراءة من الشرك وأهله، معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. قال رحمه الله تعالى: كانت من أكثر الأذكار وجودا، أي أكثر الناس تجدهم يذكرون هذه الكلمة، الإنسان يذكر هذه الكلمة لا إله إلا الله في قيامه، في جلوسه، في أذكاره، في صلاته، إلى غير ذلك، تجده لا إله إلا الله دائما تكون على لسانه، وهذا يدل على عظيم هذه الكلمة. قال: وأيسرها حصول، أيسرها حصولا، أي كذلك. قال: وأعظمها معنى، تدل على معنى عظيم لمن تدبر ذلك المعنى وعمل بمقتضى ذلك المعنى. قال: والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة، إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة، وهذا من الغرور والخذلان، وهذا من الغرور والخذلان، إذ يعدل من يعدل عما شرعه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للأمة، يعدل أولئك عن ذلك الهدى وعن ذلك العلم وعن ذلك النور إلى أذكار مبتدعة وإلى أوراد ليس لها أصل في الشريعة. وما أكثر هذه الأوراد، وما أكثر هذه الأدعية، وما أكثر هذه الأشياء التي تحصل، وما موالد، وما الموالد الذي يقوم بها الصوفية ومن كان على شاكلتها عنا ببعيد، عنا ببعيد. فهذه الأدعية والأذكار التي يفعلونها من هذا الباب، من هذا الباب، فهم تجدهم يستعيضون بالأذكار الواردة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بماذا؟ بأذكار لبعض رؤسائهم وبعض كبرائهم، من قرأ مولد ابن الديبع فله كذا وكذا، ومن فعل قرأ كذا وكذا فله كذا وكذا، وما شابه ذلك. فتجدهم يقولون أورادا وأذكارا وما شابه ذلك ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وهذا من الخذلان والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: قوله وعامرهن غيري، قاله بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار، من العمار غير الله تعالى والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة، في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله، وهذا يدل على عظيم هذه الكلمة. قال: وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، قصمتهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم 134، والعلامة الوادعي في الصحيح المسند برقم 1800. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والشاهد من هذا الحديث واضح، فهو مؤيد لما تقدم من أن لا إله إلا الله لا يعدل معها شيء، إذا وضع في كفة ووضع غيرها في كفة طاشت الكفة الأخرى لثقل لا إله إلا الله، ولعظيم لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: قوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، وأساس الملة والدين كما هو معلوم أن أساس الملة والدين هو توحيد الله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يا معاذ أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأعظم الأمور بل رأس الملة وأساس الملة عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ونبذ الشرك والبراءة من الشرك وأهله، وهذا هو حقيقة لا إله إلا الله. قال: فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك، فهذه الحسنة لا يوازنها شيء، فهذه الحسنة لا يوازنها شيء، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الشيخ: فمن قالها بإخلاص ويقين، قالها بإخلاص أي ابتغاء وجه الله عز وجل، ويقين أي قالها وهو جازم بها بقلبه ناطقا بها بلسانه، وعمل بمقتضى ما دلت عليه هذه الكلمة. قال: ولوازمها وحقوقها، فإن لا إله إلا الله تدل بدلالة المطابقة كما مر معنا على نفي الشرك بالله عز وجل وعلى البراءة من الشرك وأهله، وتدل على ماذا؟ على إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة. واضح يا جماعة؟ لا، هذه دلالتها على هذين الأمرين، دلالة ماذا؟ دلالة مطابقة. واضح يا جماعة؟ لا، ودلالتها على أحد هذين الأمرين دلالة ماذا؟ دلالة تضمن. واضح يا جماعة؟ لا، وتدل على غيرها من الأمور دلالة ماذا؟ دلالة لزوم، على مكملات الإيمان ومكملات التوحيد تدل عليها بدلالة اللزوم. واضح يا جماعة أم لا؟ واضح أم لا؟ فمن حقق ذلك أي عمل بمقتضاها، عمل بما دلت عليه دلالة مطابقة وكذلك ما دلت عليه باللزوم كان ماذا؟ كان هذا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى واستقام على ذلك. قال: فهذه الحسنة لا يوازنها شيء أبدا، لا يوازنها شيء، لأن من كان هذا حاله كان كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليه في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يحزن في الدنيا ولا في الآخرة، لا يخاف في الدنيا كما يخاف الناس ولا في الأخرى كما يخاف الناس، ولا يحزن كذلك في الدنيا على ما فاته، لأنه يقدم على ما هو أعظم وأرغب فيه، وكذلك في الأخرى لا يحزن، بل يكون فرحا آمنا منشرحا بفضل الله عز وجل وبما وفقه الله عز وجل إليه من الأعمال ومن الاستقامة، من الاستقامة الظاهرة والباطنة. قال رحمه الله تعالى: ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر. قال: كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي، وهو كذلك حديث صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة في المجلة أو برقم 350,000، والشاهد منه واضح، وهي أنها أعظم كلمة قالها الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، فهو يقول: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي. ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عند الصوفية هذا الدعاء وهذا الذكر هو من أذكار من؟ من أذكار العوام. انظروا يا جماعة على خذلان، انظروا على خذلان، يعني خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله الأنبياء قبله من أولهم إلى آخرهم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عند هؤلاء أصحاب الشطحات الصوفية أن هذا ذكر العامة، أن هذا ذكر العامة. فهل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم هم من العامة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وعنه أيضا مرفوعا يصاح برجل، أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قوله وعنه أي عن عبد الله بن عمرو، مرفوعا يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح، وهو كما قال رحمه الله تعالى، وقد صححه من المعاصرين كذلك شيخنا العلامة الوادعي وكذلك العلامة الألباني رحم الله الجميع. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. من يذكر يا جماعة هذا الكلام؟ متى مر معنا في مدارس التاركين؟ واضح يا جماعة، مر معنا قبل أمس. طيب، قال: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، كل موحد يقول لا إله إلا الله، ولا بد أن يكون ماذا؟ مخلصا بها قلبه. واضح يا جماعة أم لا؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله، يقول: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا ملئت بماذا؟ بالخطايا، سجلات فيها ماذا؟ الخطايا والسيئات. قال: كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات. قال: فلا يعذب، أي صاحب البطاقة. قال: ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، أي لا إله إلا الله. قال: وكثير منهم من يدخل النار بذنوبه. لماذا يا جماعة أولئك دخلوا النار بذنوبهم مع أن عندهم بطاقة لا إله إلا الله، والآخر لم يدخل النار ومعه لا إله إلا الله مثلهم؟ الجواب هو ما تقدم. قال: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا عنده لا إله إلا الله، وهذا عنده لا إله إلا الله. يقول العلامة ابن القيم: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: فتكون صورة العملين واحدة، هذا يقول لا إله إلا الله وهذا يقول لا إله إلا الله. قال وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض، وكما كذلك مثل ابن القيم فيما مر معنا قبل أمس أنه قال ماذا؟ قال فرب رجلين يصليان في الصف الواحد وبينهما من التفاوت في الثواب والأجر كما بين السماء والأرض، هما في صف واحد وفي مسجد واحد وخلف إمام واحد وبينهما من التفاوت في الأجر والثواب كما بين السماء والأرض. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ كذلك في لا إله إلا الله يقول وهذا وقد ملئ قلبه حبا وتعظيما وإجلالا لله عز وجل، وقال الآخر وهو ساهل له، فهل يستويان مثلا؟ الجواب لا. واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى قوله رواه ابن حبان والحاكم، ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة، ابن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتأريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال قال الحاكم كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، مات سنة 54 و300 بمدينة بست بالمهملة. قال وأما الحاكم فاسمه محمد ابن عبد الله ابن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع. ولد سنة 21 و300 وصنف التصانيف كالمستدرك وتأريخ نيسابور وغيرهما، ومات سنة 45 ومات سنة 450. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.